بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج من فكر السيد الحيدري. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على بعض جوانب الفكر الذي يطرحه سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري دام توفيقه، وبالتأكيد نحاول من خلال هذه الحلقات قدر الإمكان أن نبوب هذه الأفكار حتى تصل إلى المشاهد الكريم بأفضل صورة. نرحب في أولى الحلقات مع ضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري، حياكم الله سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
نحن ضيوفكم وأنتم ضيوفكم.
مرحبا بكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم.
أهلا ومرحبا. في البداية حاولنا أنه نجعل الحلقة الأولى حلقة بسيطة على ذهنية المشاهد، نأخذ الأمور البسيطة من شخصية السيد الحيدري حتى يتعرف عليها المشاهد الذي لا يعرف السيد الحيدري عن قرب. نبدأ من في المحور الأول من السيد الحيدري عندما كان صغيرا، مرحلة الطفولة، متى ولد ابتداء السيد الحيدري وأين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه ولدت في مدينة كربلاء بتاريخ 1956 للميلاد، وفي محلة العباسية الغربية، وبشكل دقيق أيضا في شارع باب القبلة، وفي منزل قريب من الآن مقبرة ابن فهد الحلي اللي هي قريبة من الحرم تقريبا على بعد 50 أو 60 متر مقابلها في هذا الشارع العام، ولادتي في كربلاء وفي هذا المكان.
جميل جدا. المدرسة الابتدائية، أولى مراحل الطفولة، ما الذي تتذكره؟ منها
في الواقع بأنه الذي أتذكره من هذه المرحلة هو أنه مدرستي الابتدائية كانت هناك مدرسة، الآن لا أعلم أنها موجودة أو غير موجودة، كانت مجاورة كاملا للمخيم اللي الآن بني حديثا. بجنبها كانت أكو بيوت، وبجنبي هذا المكان، المكان ذاك الوقت الزينبية، أقول المخيم، مكان خيم الإمام الحسين سلام الله عليه، بجنبها كانت أكو مدرسة ابتدائية. فإحنا كاملا السنوات الست التي قضيناها في المدرسة الابتدائية قضيناها في هذه المدرسة. أما اسمها الآن لا أتذكر، ولكنه المدرسة كانت في ذاك المكان، والآن لا أعلم أنه الآن المدرسة الابتدائية إلى الآن موجودة في ذلك المكان أو لا.
أصدقاء الطفولة ما عندك تواصل معهم
الآن؟ لا، بعضهم عندما يأتي بعض أساتذتي في تلك المرحلة
حاول يذكرك أنه أنا
بلي أنه أنا في الصف الأول أو في الصف الثاني أو في الصف الثالث كنت أستاذ لك في فلان مادة، وأتذكرهم. وبعضهم الذين كانوا زملائي أيضا الآن أتواصل معهم.
يشعر بالفخر أكيد.
هذا من فضل الله. هذا من فضل الله.
سمحت السيد، كل إنسان يصل إلى مرحلة معينة يكون راضي عن نفس، الآخرين راضين وفخورين فيه، يبحثون عن البيئة التي نشأ فيها، كيف كانت الأمور التي قد تكون داعمة أو مساهمة أو مساعدة له في بناء شخصيته وبناء فكره.
نعم.
في المستقبل، البيئة التي كان فيها السيد الحيدري في الطفولة إلى أي مدى ساعدته من الناحية الدينية، الناحية الاقتصادية، الناحية الاجتماعية؟
نعم، في الواقع بأنه هذا الكلام عندما أتكلمه يعني تقريبا في الستينات.
نعم،
في ستينات القرن الماضي، باعتبار أنه إذا افترضنا بأنه 56 ولادتي، فست سنوات اللي دخلت المدرسة، فما بعدها يعني من 62 إلى تقريبا السبعينات.
نعم.
هذه الفترة أنتم تعلمون بأنه كانت فترة قلاقل في العراق، يعني سواء سقوط الحكم الملكي وبعد ذلك مجيء كذا، ثم سقوط حكم عبد الكريم قاسم، ثم مجيء كذا، ما أريد هسه أنا أدخل في الأسماء.
نعم.
ولذا القبضة الأمنية لم تكن بعد قوية، كانت الأمور بعد في أوائلها، ولم تستطع الدولة في بغداد أو النظام في بغداد أن يبسط قبضته الأمنية. فلذا الأوضاع الأمنية والدينية في كربلاء كانت مآتية جدا للحضور في المجالس، للحضور في هيئات تعلم القرآن وتجويد القرآن. نعم. وهذه كانت منتشرة بشكل واسع في كربلاء في يعني في ستينات القرن الماضي وأوائل السبعينات في القرن الماضي، إلى أن صارت قبضة النظام البائد في العراق في ذاك الوقت صارت قبضة أمنية شديدة وقوية واستطاعت أن تضبط الأمور. هذه الفترة، هاي العشر سنوات، هذا العقد اللي يبدأ من أوائل الستينات إلى أوائل السبعينات، كانت هناك مجالس دينية واسعة النطاق في كربلاء بمختلف أبعادها، من مجالس المنبر، من هيئات الهيئات القرآنية لتعلم القرآن وتجويد القرآن. وأنا واقعا حصل عندي ارتباط بالقرآن لعله قبل العقد الأول. نعم. من حياتي، يعني لعلي عمري 8 سنوات 9 سنوات من خلال الحضور في هذه المجالس القرآنية والهيئات القرآنية ارتبطت بها ارتباطا وثيقا. نعم. حتى أنه لعله قبل أن أبلغ الحلم، يعني قبل 14-15 سنة، كانت هناك بعض الهيئات القرآنية أنا كنت واصل إلى مرحلة أستطيع أن أديرها، أنا أكون جيد. مسؤول عنها في تعليم الأطفال وتعليم
القراءة
التجويد يعني ذاك الوقت مولانا هذه القضية اللي الآن تطرح، مفاهيم القرآن وتفسير القرآن في ذيك المجالس والهيئات ما كانت مطروحة. المطروح كان في ذلك الزمان، يعني في أواخر الستينات من القرن الماضي أوائل السبعينات، كان مطروح تعلم القرآن، تجويد القرآن، وكانت مجالس لعله تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، وما كانت أي مشكلة همتنا أمنية في هذا المجال أو منع من النظام.
يعني يمكن أن نقول أن السيد الحيدري بدأ قارئ القرآن
واقعا كذلك، يعني واقعا ارتبطت بالقرآن وبتجويد القرآن المهم العلاقة بالقرآن، هذه يقين عندي قبل البلوغ بلا شك عندي الارتباط بالقرآن. ولذا البعض الآن عندما يتصور أو عندهم إن شاء الله إذا جئنا إلى أبحاث لاحقة سأشير إلى ذلك، أن ارتباطي بالقرآن وأهمية القرآن هذه ليست جديدة، لأنه ثقافتي الأولية أحسنتم ثقافتي الأولية أساسا، يعني وأنا عمر 10 سنوات 12 سنة جميل. إلى أكثر، وهذا الذي أدى بي إلى أني أول سنة البلوغ أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام للحج، يعني الحج الواجب أيضا، مو الحج المستحب، يعني الحج الواجب الذي وجب علي، لأنه أنا عندما بلغت تقريبا وجدت عندي فد مبلغ في ذاك الوقت، إلى الآن أتذكر بالضبط مولانا، إلى الآن أتذكر ذاك المبلغ مولانا، كان باعتبار أنه تعرفون أي إنسان أي طفل مولانا يعطوا عيديات يعطوا هدايا يوفر، أنا كنت أوفر هذه كنت أوفرها، كان المبلغ مولانا 243 دينار مولانا.
إيش ما أخذت بها لعبة
سيئة؟ المهم حتى تعرفون. بلي أتذكر بيني وبين الله، فلهذا أول سنة 14 سنة أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام، يعني الآن اللي عمري 61 سنة مولانا، أنا قبل 47 سنة أنا ذهبت إلى بيت الله الحرام. أسم إذا صارت مناسبة أشير لكم إلى أنه هذا المسجد النبوي كيف كان، والجمرات كيف كان، هاي الجمرات اللي الآن تجدوها مولانا عرضها بما أدري كذا وخمسة طوابق كذا، بذاك الوقت مولانا الجمرات مولانا قطعة صخرية مولانا وفوقها علامة مولانا بمتر واحد مولانا ترابية. نعم. فإحنا نروح نرمي هذا مكان الجمرات.
نعم. طيب سمح سيد، أيضا من الناحية الاقتصادية،
من الناحية الاقتصادية العائلة، يعني الوالد رحمة الله تعالى ورحمة الله على أمواتكم، الوالد كان متوسطا في القدرة الاقتصادية. نعم. ولذا ما كانت عندنا مشكلة في حياتنا الاقتصادية، وهذا الذي هيأ لي بعد ذلك، يعني أقول بعد ذلك بعد أن ارتبطت بالحوزة العلمية في كربلاء وكذا، أنه أي كتاب كنت أحتاج إليه الوالد كان يهيئ البعد المالي لشراء ذلك الكتاب. ولذا أنا أو يعني الكتب التي كنت أحتاجها في كربلاء. أنا عندما خرجت من كربلاء مكتبتي لا تقل عن 3000 كتاب.
ما شاء الله.
بلي نعم، ما شاء الله. مكتبة كبيرة جدا، لأنه أي كتاب كنت أحتاج.
هذا إلى حد يا عمر يعني تقريبا؟
أنا بالضبط خرجت من العراق سنة 80 مولانا،
قرابة 34 سنة.
لا أكثر، مولانا 37 سنة. 37 38 سنة. بلي باعتبار الآن 2017، فأنا
لا أقصد كان عمرك في وقت
ذاك الوقت عمري مولانا 24 سنة.
24 سنة.
بلي بلي. تمام ذاك الوقت عمري 24
سنة. سمحت السيد، أيضا يعني العائلة، الجواء الدينية بداخل العائلة، لديكم أحد سبقكم
مثلا؟ لا لا لا، في العائلة لا يوجد.
استقبلوا موضوع
الجواب. الوالد كان ارتباطه جيد بالعلماء في كربلاء وبالمراجع في كربلاء. نعم. وبغيرهم، ولهذا كان بوده، باعتبار أنه أنا الابن الصغير له. نعم. أو إخوتي الآخرين اللي 3 منهم عدموا والآخر توفي رحمة الله تعالى عليهم. نعم. وأنا الخامس فيهم. الوالد صار بناء أنه يوجهني بهذا التوجيه المرتبط ببعد الحوزات العلمية وطلب العلم، ولذا هيئ لي المقدمات أيضا، وإلا كان أكو
الرغبة
هناك
الأولى من عندك،
رغبة من عندي كانت. نعم. بالي، ولا
الداعم.
الداعم الأساسي. نعم. والمشوق الأساسي والذي تعرفون بأنه في السبعينات صار هناك ضغط أمني شديد على الواقع الديني.
نعم.
ولهذا كان اللي يرتبط بالواقع الديني لعله كل العائلة تكون تحت علامة الاستفهام والمراقبة والضغط وغير غير ذلك. ولذا بعض أبناء إخواني كان يريدوني أن أبتعد عن الواقع الديني وعن الواقع الحوزوي. لماذا؟ خوفهم بأنه هذا سوف يؤدي إلى مشاكل لهم. ولهذا كان الحامي لي والذي أعطاني الغطاء للدفاع عني كان الوالد، لأنه هو كان يعتقد بأنه لابد أن أسير في هذه المسيرة. نعم. ولذا توفرت لي كل الإمكانات. مضافا إلى ذلك أنه في كربلاء، قلت لكم بأنه الأجواء في الستينات وأوائل السبعينات الأجواء الدينية كانت أجواء جيدة، فأنا من خلال ارتباطي بهذه الهيئات والمجالس تعرفت على مجموعة من أساتذة الحوزات الدينية.
جيد.
فهم عندما وجدوا أنه توجد عندي رغبة، هم حاولوا أيضا يشوقوني ويدعموني، بل ويعطوني دروس أحسنتم دروس خصوصية. يعني أنا عندما كنت أريد أن أقرأ على سبيل المثال شرائع الإسلام، اللي أول هو كتاب فقهي في الحوزات العلمية، أنا مباشرة وجدت أستاذ رحمة الله تعالى عليه شيخ حسين العيثاني، قال أنا أدرسك ذات القضية. مع أنه أنا أحسنتم، يعني تهيئت الأرضية.
طيب سمح سيد، عودنا.
نعم.
على
لا تفضلوا،
سوف نعود للحوار. هذا الحوار الشيق،
الله
أنا مستمتع تماما بهذا.
ولعلي أول مرة همتي يعني أنا أشير
إليه. وقفة قصيرة سادتي المشاهدين، نتوقف قليلا بعدها نعود إن شاء الله. أهلا بكم سادتي المشاهدين مرة أخرى، نعود في هذه الحلقة الجميلة والشيقة للحديث عن من فكر السيد الحيدري، ومع ضيفنا الكريم المرجع الديني سماح السيد كمال الحيدري. جوانب من شخصية السيد الحيدري هو موضوع هذه الحلقة. تحدثنا شيئا يسيرا عن المرحلة التي كانت في بدايات حياة السيد الحيدري ما بعد الإعدادية. سماحة السيد، أنت اخترت جانبا أكاديميا مرتبط ب الجانب الحوزوي، اخترت كلية الفقه. لماذا وقع الاختيار على هذه الكلية ولم تختر جانبا علميا كما كان من المفترض أن تذهب؟
نعم، في الواقع كما قلت في المقدمة أنه الأجواء كانت التي ارتبطت بها في كربلاء كانت الأجواء أجواء دينية.
نعم.
وأنا في من الثالث المتوسط، يعني في عمر 14-15 سنة، بعد ارتبطت بشكل رسمي، أو قبل ذلك لعله، ارتبطت بشكل رسمي بالحوزة الدينية في كربلاء، ولكن لا ارتباط رسمي وإنما ارتباط درسي كما قلت قبل ذلك، أنه مجموعة من الأساتذة هم تبنوا أن يدرسوني المقدمات ويدرسوني الشرائع، وحتى بعد أن انتهيت من الشرائع الشيخ حسين العيثان قال بأنه الآن أنت تستطيع أن تقرأ فلان إلى أن أكملت مقدار من اللمعة وقرأت مقدار أيضا من المكاسب عند والده من أعلام كان كربلاء الشيخ علي العيثاني مولانا من تلامذة سيدي الخوي أستاذنا سيدي الخوي قدس الله نفسه أيضا درس. وعندما وصلت إلى مرحلة هم بعد اقترحوا بأنه أنت بعد إذا تريد تكمل دراستك بعد لا تبقى في كربلاء اذهب إلى حوزة النجف. طبعا انا بعد
كلهم قبل مرحله العمامه
قبل العمامه قبل نعم هذا قبل كلها قبل بلي 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 بعد لما اتعمم ولا انا اساسا لم يكن متعارفا في عائلتنا ان يوجد معمم بالعمه الرسميه في الحوزات العلميه ولذا انا في فتره الاعداديه كنت مرتبط بماذا مرتبط بالحوزة العلمية كما قلت مو الحوزة العلمية الرسمية وإنما الحوزة العلمية الدرسية مرتبط بالدرس. ولكن كما تعلمون الأجواء التي كانت في العراق في ذلك الزمان كانت تريد من الطالب في آخر المطاف أن يدخل إلى فرع علمي ومن الفرع العلمي حتى ينتقل إما إلى الطب إما إلى الهندسة. هذا هو الطموح المتعارف بينه وبينه. ولهذا صار طبعا أنا في الثالث المتوسط الرابع المتوسط الثانوية أو الرابع الإعدادية والخامس معدلات عالية. وذاك الوقت ما تعرفوني ولا كان أكو نظام عفو اللي دروسه أو يأخذ من 85
فما فوق الفردي العام 75 فما فوق
جزاكم الله بشكل احنا واحنا كثير من دروسنا كنا معفوين فيها في الامتحان لأنه درجاتنا عالية جدا. فصار إصرار من الوالد ومن العائلة أنه أنت تدخل في فرع علمي ولهذا احنا ما دخلنا في الإعدادية مولانا في الفرع الأدبي دخلنا في الفرع العلمي. ولكن كل ميلنا كان إلى ماذا؟ إلى إتمام دراستنا الحوزوية وإتمام دراساتنا الدينية. فعندما وصلنا إلى السادس الإعدادي فبطبيعة الحال إذا المعدل مناسب جدا وقوي جدا فأنت ترشح إلى إما الطب إما إلى الهندسة إما كذا. فإحنا في الامتحان السادس الإعدادي مولانا فحاولنا أنه درجاتنا لا تكون عالية جدا حتى أنه لا ندخل إلى أي فرع
هاي غريبة
يبقى يكونوا على ثقة. فلهذا المعدل إجانا مولانا 56 فبعد أكو ترشيح لكلية علمية
حتى لا تلام
يعني يبقى لي أقول المعدل ما ساعدني وماذا أفعل من المعدل
نجحت الخطة
بلي هناك نجحت الخطة. هسه الآن في ذاك الوقت أنا ما أريد أجيب الأسماء لعله ذكرتها
الآن كشفت الخطة لو كشفت سابقا
بلي
كشفت الآن
بلي الآن أقولها بلي بل عندها أكشفها أقول بأنه فعلت ذلك لأجل هذا الغرض. عند ذلك أنت بعد لا تقبل في كليات الطب والهندسة وغيرها فلا بد أن تذهب إلى فرع أدبي يعني كلية وإلا كلية إنسانية وإلا إذا ما تقبل لا بد تروح للعسكرية مولا بعد ما بها واضحة لأنه
أنت صار واقع حال
أسأل الآن. ولكنه في ذاك الوقت لا يمكن لمن هو في فرع علمي أن يقدم على كلية أدبية مولا القانون كان في بغداد هالشكل في التعليم العالي كان هالشكل. فبلطائف الحيل وبتوسطات من هنا وهناك استطعنا بشكل أو بآخر أن وهذا أيضا همة استثناء الله سبحانه وتعالى من يهيئ المقدمات هيئ له أسبابه. بعد أن وسطنا هنا وهناك ذاك الوقت أيضا ما أريد أذكر الأسماء منه كان مسؤول التعليم العالي في العراق إيبالي قالوا بأنه إحنا سنفتح قبول الفرع العلمي للكليات الأدبية في كلية الفقه 3 أيام فأنت في هاي 3 أيام قدم حتى ويغلق الباب. وسبحان الله إحنا هم وصلنا في اليوم الثالث يعني الأول والثاني بعد مقدمات ما مهي يوم الثالث ظهرا وصلت أنا إلى النجف الأشرف وقدمت وبعد ذلك أغلق قبول الفرع العلمي في كليات دينية أو كليات إنسانية مرتبطة بل الله سبحانه وتعالى هي. فبعد ذاك الوقت أيضا أولا ارتبطت بكلية دينية هذه كلية الفقه أولا وثانيا أنه في النجف مو في بغداد حتى أكون مبتعد عن الحوزة العلمية فتهيأت لي الفرصة كاملة. في الصباح كنا نحضر الكلية وبعد الظهر كنا نحضر الدروس.
صارت الأجواء مناسبة كما
تمنيت يعني كما الله سبحانه وتعالى واقعا كما كنت أريد بل أكثر من ذلك.
دراسات عليا ما كان عندك طموح أنه أنت تتكلم.
هسا أقول لكم إذا
أسألتم.
ففي كلية الفقه تعرفت على أساتذة كبار مولانا من أمثال سيد محمد تقي الحكيم صاحب الأصول العامة للفقه المقارن. أيضا هؤلاء عندما وجدوا عندي هذه الرغبة وهذه الإمكانات لإدامة البحث العلمي في الحوزة العلمية هيئوا له الإمكانات. كيف هيئوا؟ وهو أنه كان ينبغي الحضور الرسمي من الصباح إلى الظهر في الكلية. هؤلاء أساتذة كلية الفقه قبلوا الاستثناء، قالوا انت اذا ما تريد تحضر همتين اللي شو اسمك بس تعال امتحن مولانا. فصباحا احنا كنا نحضر دروس بحث الخارج بليب، دروس بحث السطح العالي في حوزه النجف، ودروس بحث الخارج اللي سيد الشهيد الصدر سيد الخوئي كذا. هاي في هاي الفتره اللي احنا كنا في النجف الاشرف نكمل كليه الفقه، وايضا ماذا وايضا نحضر دروس الاساتذه الكبار في داخل الحوزه، واخر المطاف كنا نمتحن ونطلع اول على الكليه. يعني اربع سنوات اللي كنت في كلية الفقه كانت معدلاتي، وعندما انتهيت من السنة الرابعة من كلية الفقه معدلاتي كانت تسمح كاملة أن أكون مرشح للذهاب إلى أي دولة أوروبية مولانا لإكمال الدكتوراه مولانا.
نعم، لكن ما كملت.
الجواب ذهبت واستشرت أستاذنا سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، واستشرت السيد محمد تقي الحكيم، هؤلاء الذين استشرتهم. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى استشرته في ذلك، قلت له سيدنا الآن معدلي يسمح أنه كذا، وهذاك الوقت كان يسمح لي أن أدخل في كلية قانون وأحصل على دكتوراه في القانون. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال جئت لتخبرني أو جئت لتستشيرني، أي منهم؟ فإذا كان إخبارا
رغبتك
إيه بلي أحسنتم. نعم. كذا كان إخبار. نعم. أقول موافقين إن شاء الله.
عندك رغبة وتخجل.
جزاك الله خيرا أحسنتم.
نعم.
إذا إخبار وموافقين إن شاء الله. أما إذا استشارة هذه نص تعبيره رحمة الله تعالى عليه، قال في نظري إذا جئتني للاستشارة تجلس هنا وتدرس في حوزاتنا العلمية في الحوزة العلمية وتبعث بتلامذتك ليأخذوا درس الدكتوراه مولانا في الغرب.
ما شاء الله.
وهذا الذي حدث. أنا هماتي أن هذه الاستشارة قبلته.
هذا كانت للتسجيل أم تشخيص؟
لا أنا هذا تابع لسيد الشهيد.
ما فهمته.
هذا الذي أفهمه الثاني، وهو أنه كان يرى، لأنه هذا المطلب بشكل دقيق ذكره لي سيد محمد تقي الحكيم. أنا عندما استشرت، لأنه سيد محمد تقي الحكيم كان أستاذي في كلية الفقه، فسنوات متعددة كنت أعيش معه في التلمذة.
سمحت سيد، عذرا على المقاطعة. نعم. لما بدأت يعني اهتمامك بالدروس الحوزوية كما قلتم ابتدأ من درس القرآن الكريم في يعني
أوائل الهيئات والمجالس في كربلاء،
صارت فرصة أنه ما بعد الإعدادية أنه تدرس بالكلية الفقه وفي الصباح أو في الأوقات الأخرى في الحوزة العلمية، وذكرت أنه مرحلة بحث خارج في ذلك. نعم. الوقت في أي مرحلة وجد عندك الهدف الذي كنت تسعى إليه أو لعله حققته أو لم تحققه إلى الآن؟ ما يعني الهدف الذي تسعى إليه من خلال الدراسة الحوزوية متى بدأ عندك؟ أنا الآن أحياناً أنا أخرج إلى الشارع لكن ما عندي هدف معين، أنا عاجبني أنه أتمشى بهالشارع.
نعم.
ما عندي فهد هدف معين. نعم. أو أذهب إلى أنه أتخصص علمي لكن بعدي ما محدد أنا وين أريد أوصل.
نعم.
الهدف كان حاضر عند السيد
الحيدري. الهدف واقعاً تبلور بشكل واضح في كلية الفقه من خلال أستاذين تأثروا في كثيرا.
نعم.
الأول هو سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه، اللي واقعا شملني برعايته في كل الأبعاد هذا الأول. والثاني الدكتور محمود البستاني. الدكتور محمود البستاني أيضا كان يدرس في كلية الفقه الأدب، أيضا ارتبطت به من أقول ارتبطت به يعني بدأ بتوجيهي أنه ماذا تقرأ ماذا لا تقرأ. نعم. أي كتاب تقرأ أي توجه. والدكتور سيد محمد تقي الحكيم أصر، أنا رحت عندما استشرته في هذا المجال قال أبدا أبدا أنت تجلس في الحوزة العلمية وبنص العبارة.
هذا مكانك.
لا مو هذا مكانك. لا. وبنص العبارة هذه أنا الآن أجد بعد 25 عام، هذا نص عبارته بعد تخرجي من كلية الفقه، بعد 25 سنة في الحوزات العلمية أجد أن الحوزة تحتاج إلى شخصيات تستطيع أن تخدم، وأنت الآن إذا ما تبدأ لا تستطيع بعد ربع قرن أن تخدم. فتبلور الهدف عندي كاملا أنه أولا هؤلاء الأعلام مثل السيد الشهيد الصدر، مثل سيد محمد تقي الحكيم، هؤلاء شخصوا أنه يوجد في استعداد أن أترقى في هذا المجال في الحوزة العلمية، وثانيا أنه تبلور أنه أنا أين أريد أن أصل. يعني من الشهيد الصدر، من دكتور محمود البستاني. دكتور محمود البستاني هو كان دكتور في الأدب ولكنه مهتما أيضا بالفقه، ولهذا من الأناس الذين واقعا كان لهم تأثير كبير علي في كيفية قراءة الكتب والمنهج الذي لابد أن يتبع. نعم. لأنه واقعا المنهج الموجود في الحوزات العلمية وإلى يومنا هذا واقعا حتى الطالب صاحب الاستعداد لا يستطيع أن يحرق المراحل حتى يصل إلى المراكز العالية. لماذا؟ لأن المنهج الموضوع موضوع للجميع على حد واحد، وهذه واحدة من أهم إشكاليات المناهج الموجودة في الحوزات العلمية. يعني لا ينظر إلى أن هذا الطالب استعداده 80%، هذا الطالب استعداده 20%. فلا معنى أنه نضع منهج واحد. الآن تشوفون مدارس موجودة للكفاءات، ما معنى الكفاءات؟ يعني يجدون أن هذا الإنسان
مقدمات
يستطيع، أحسنتم بلي، يستطيع أن يحرق المراحل. نعم. الآن أكو الآن لا أقل في كثير من الدول وفي إيران موجودة. نعم. الطالب إذا وجدوا أنه عنده استعدادات جيدة
يدفعوه
ملان، يقول احرق المراحل. أنت مو لابد 6 سنوات تبقى في الابتدائية،
خطوة خطوة يمشوا يأخذوا بإذن ذاك واحد.
جزاك ذاك الطبيعي موجود. نعم. أما اللي استثنائي واللي عنده استعداد همتنا أيضا يعطوه مجال، أنه الآن أكو اطمئنوا الآن في إيران الآن بعض الطلبة مولانا في الجامعة لا يتجاوز عمر 12 سنة. لا يتجاوز عمر 14 سنة. لماذا؟ لأنه يجدوا بأنه يستطيع لكل 3 سنوات مولانا 3 صفوف ينهيها في سنة واحدة، ويمتحنوا يجدوا بأنه استطاع. فإذا بدل ما يبقى في الابتدائية 6 سنوات هو يبقى سنة أو سنتين مولانا.
سمحت السيد، أنا فهمت من كلامك أن كان هنالك هدفين، هدف ما قبل الأساتذة، مرحلة دعم الأساتذة. نعم. والهدف الآخر ما بعد هذا الدعم.
نعم. وبعد كذلك
التوجيه. أريد أعرف شنو هاي الأهداف بعد أن نتوقف مع فاصل إذا تسمح. نعم. لنا سماحة السيد. أحبتي المشاهدين، وقفة قصيرة مع فاصل، بعده نعود إن شاء الله. أهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، نعود ونتواصل وإياكم، وهذه الحلقة من برنامج من فكر السيد الحيدري، والحديث عن بعض جوانب شخصية السيد الحيدري حفظه الله. أرحب بك مرة أخرى سماحة السيد.
مرحبا
كريما معنا في هذه الحلقة.
الله يحفظك.
الله يبارك فيكم. توقفنا قبل الفاصل عن الهدفين اللي بدنا أنه نتعرف عليهم، الهدف ما قبل مرحلة الأساتذة الكبار سيد محمد باقر الصدر، وهذا الهدف الأول، والهدف الثاني ما بعد مرحلة الدعم والتوجيه والشعور بالذات التي حصلت عند سيد. نعم. الحيدري بأهمية وقيمة سيد الحيدري وأهمية وقيمة مؤهلاته ومقدماته التي تدفعه لأن يحقق أعلى الأهداف.
في الواقع هو كذلك، يعني في الواقع بأنه فيما يرتبط إلى ما قبل الارتباط بكلية الفقه، في النتيجة أجواء دينية، وأنا في قبل العشرينات في أوائل حياتي الدينية، فبطبيعة الحال أنه هذه الأجواء استهوتني فدخلت في هذا الاتجاه.
لا.
ولكنه بعد الانتهاء في أواسط دراستي في كلية الفقه، وبعد الانتهاء من كلية الفقه والارتباط بأساتذة كبار في حوزة النجف، أمثال سيد محمد تقي الحكيم، وأمثال السيد الشهيد الصادر، وأمثال الشيخ علي الشهيد، الشيخ علي الغروي صاحب كتاب التنقيح من مقرري بحوث السيد الشهيد اللي استشهد في النظام البائد، أيضا ارتباطي كان جيدا به، وكذلك ارتباطي جيد كان بالسيد نصر الله المستنبط اللي كان هو مرشح للمرجعية بعد السيد الخوئي أيضا، هؤلاء مجموعة من، وكذلك بسيد السبزواري قدس الله نفسه أيضا أنا كنت مرتبط، عندي ارتباط قوي. هؤلاء جميعا وجدتهم بأنهم الكل تقريبا معتقدين بأنه إذا بقيت في هذا السلك واستمريت بهذا الشكل في هذا السلك وفي هذا الاتجاه العلمي سوف يكون لي مستقبل أستطيع أن أخدم به هذه المدرسة المباركة. نعم. فعند ذلك بعد تبلورت الأهداف بشكل واضح أنه طريقي في الحياة يمر من أين؟ يمر بهذا الاتجاه من خلال المؤسسة الدينية والحوزة العلمية والدراسة في الحوزة العلمية، وبقيت مصرا على هذا مع كل الصعوبات. أنتم بعد في أوائل السبعينات يعني بعد إعدامات تلك النخبة اللي العطار وغيرها بدأ الضغط الأمني على الواقع الديني شديد جدا. والآن أنا ما أريد أدخل في التفاصيل
أنه هذا الضغط ما أثر على واقع
أبدا أبدا، بل واقعا زادني إصرارا أنه أتمم هذا الواقع، ولذا همتي أنا جوبهت بمشاكل كثيرة جدا، ولكنه بحمد الله تعالى استمر البحث استمر إلى بعد أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات اللي بدأ مسألة السيد الشهيد واحتجازه في البيت وملاحقة تلامذة السيد الشهيد الصدر، بل وملاحقة وكلاء، لأنه أنا عندي كانت وكالة من السيد الشهيد الصدر في كربلاء، فبدأوا يلاحقون كل تلامذته. عند ذلك بعد احنا في أوائل الثمانينات اضطررنا بعد استشهاد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالهروب من العراق.
سمحت السيد، غالبا الطالب المجد المجتهد يأخذ شيئا من أستاذه، نعم. يتأثر بشيء بمنهج، ربما حتى بطريقة الكلام أحيانا،
نعم.
الأستاذ الذي ترك فيك الكثير بحيث ساهم في بجزء معين بصناعة شخصية سيد الحيدري، من هو؟
في الواقع بأنه إذا أرد أتكلم على بحسب التسلسل، الشخصية الأولى التي أثرت فيه تأثيرا كثيرا وكبيرا وعميقا أعزائي يعني المشاهد لابد أن يلتفت، هو الشهيد محمد بقر الصدر قدس الله نفسه،
نعم.
سواء كان على حتى كما تفضلتم حتى على طريقة الأداء وطريقة
طبعا هذا الملاحظ ذلك
واقعا وهو كذلك وهو كذا أقولها صريحا يعني، نعم. لا أخفي ذلك، نعم. وأفتخر بذلك، نعم. وأفتخر، نعم. بذلك، ولأنه أنا عندما كنت أحضر درسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى في مجلس الدرس أنا ما كنت أكتب، تعلمون الآن اللي يسموه التقرير عادة يجلسون في الدرس ويكتبون، أنا ما كنت أعمل ذلك، وإنما أستمع إلى الدرس وأذهب إلى البيت وأكتب وأقدم تقريراتي للسيد الشهيد، وسيد الشهيد أيضا مع الأسف الدفتر ذهب في النظام البائد، كان الملاحظات اللي عنده كان يعلقها، يعني كان يقرأ الدفتر بشكل دقيق ويكتب تعليقاته وملاحظاته وإشكالاته على ما فهمته أو ما قررته في آخر الدفتر.
هذه مسؤولية
واقعا الله يعلم، الله يعلم أنه إلى الآن أتذكر أنا كان عندي بحث في التفسير وفي المحكم والمتشابه، هناك سيد الشهيد تعرض لمسألة وأنا بعد ذلك من قررة المطب ذكرت بعض ما فهمته من كلام السيد من ملاحظات أو كذا، فهو من قرأ الدفتر وأرجعه إليه قال ملاحظاتك أجبت عنها في آخر الدفتر، فراجع هناك، وعندما راجعت وجد 4 صفحات مولانا سيد الشهيد أجابني على هكذا، بدأ يعتني به هكذا، هذا اللي أقول توجيه المباشر هكذا. هذا الشخصية الأولى التي أثرت، تأثرت بها منهجيا، تأثرت بها فكريا، تأثرت بها نفسيا، تأثرت بها أخلاقيا، كل هاي الأبعاد واقعا أنا مدين فيها لأساتذتي ومنهم الشهيد محمد بقر الصدر قدس الله نفسه. أما سيد محمد تقي الحكيم، سيد محمد تقي الحكيم كان له تأثير آخر علي، لأنه أنا حضرت عنده، ولكنه كان له تأثيره هو أنه كان هذا يؤكد علي بكثرة المطالعة، وهذه مع الأسف الشديد محذوفة الآن في حوزاتنا العلمية، يعني الطالب عموما يكون فقط مرتبط بالكتاب وبحواشي الكتاب وتعليقات الكتاب وشراح ذلك المتن، أما مطالعات الخارجية موجودة أو غير موجودة عادة لا يطلع،
عن المعارف اللي
موجودة أو يتوسع ينظر، يعني العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، لابد أن يطلع ماذا يدور حوله. هذا كان السيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه كان يؤكد على هذا، كان يقول لي هذه عبارته، كان يقول لي بأنه أنا إذا لم أنتهي من مطالعة كتاب في اليوم والليلة لا أنام الليل.
ما شاء الله.
هكذا هكذا كان، ولهذا لم تجدون تأثيره وكتبه أيضا وقلمه وتأثيره. هذه همتنا النقطة الأساسية الذي تأثرت به سيد محمد تقي الحكيم، وهو تأكيد على المطالعات. ولذا أنا أقولها الآن المشاهد يلتفت، أول كتاب طالعته هو كتاب من هنا وهناك لشيخ محمد جواد مغنية، شيخ محمد صاحب تفسير الكاشف. وعندما جاء إلى كربلاء مولانا وأنا دون العشرين، دون العشرين كنت طالعت كتاب فقه الإمام الصادق لست مجلدات، هناك كان يقول وصيغة الأذان أشهد أن لا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أو أشهد أن محمد رسول الله، مولانا محذوفة من الأذان. فأنا عندما رأيته قلت له شلون تقول صيغة الأذان الموجودة عندنا ما فيها إما الشهادة الثانية أو الشهادة الثالثة، والآن الطبعات القديمة بعدها موجودة. قال وهل يمكن؟ قلت نعم. وأنا جئته بالكتاب مولانا وأنا دون العشرين وأريته الشيخ محمد جواد مغنية في كربلاء في المجالس هذه على أي الأحوال. والشخصية الثالثة التي تأثرت بها كثيرا دكتور محمود البستاني. دكتور محمود البستاني علمني واقعا ووجهني كيف أطالع، كيف أطالع. يعني فقط من باب المثال أذكر لكم، الآن وسائل الشيعة 20 مجلد، وكل مجلد طبعا القديمة طبعا الحديثة 30 مجلد، 20 مجلد في ذاك الوقت، وكل مجلد يتجاوز 400-500 صفحة مولانا. أنا هذا طالعته في 11.
ما شاء الله.
لماذا؟ لأنه قال لي هذا كتاب حديثي، أنت ما عندك علاقة بالسند، فقط اقرأ من بعد الإمام الصادق ماذا يقول حتى تتعلم، أحسنتم، حتى تتعلم كيفية حديث الأئمة. لأنه إحنا عادة الآن في الحوزات العلمية مباشرة نأنس كلمات الفقهاء، ولا نعرف أن الأئمة ما هي طريقة أدائهم للمعارف. لابد أن نأنس الحديث أولا قبل أن نأنس ماذا فهم العلماء لهذه الأحاديث. ولهذا قال لي توجه أولا إلى حديث أهل البيت، وأنا واقعا اشتغلت على هذه القضية بتوجيهه في ذاك الوقت في الحوزة، بتوجيه دكتور محمود البستاني لا أقل طالعت الكتب الفقهية 50,000 صفحة، طالعت كتب فقهية في ذاك الوقت.
ما شاء الله.
ولكنه كان يعلمني كيف تطالع، مو أنه كلمة كلمة وإلى آخره، التوجيه خاص. ولهذا هؤلاء الثلاثة كان لهم تأثير كبير علي، وهو السيد شهيد محمد باقر الصدر والسيد محمد تقي الحكيم والدكتور محمود البستاني.
طيب الآن السيد الحيدري، هل ننتقل وإن كان عندنا 5 دقائق؟
تفضل.
السيد الحيدري المرجع، هل تأثر أيضا كمرجع بأساتذته السابقين في أن يختار المنهج؟ مثلا لو نظرنا عدنا النظر بالسيد محمد باقر الصدر نجد أنه مغاير للمألوف، تمرد على الواقع، أوجد خطا جديدا، استهوى هذا الخط، استهوى الكثير من الناس، واجه اعتراضات، واجه نقدا، وواجه ما واجه، وهذا كله معروف لا يحتاج النقاش فيه. السيد الحيدري هل أخذ على عاتقه أن يسير على هذا المنهج الذي فيه ما فيه من التحدي والمواجهة؟
نعم، جيد جدا. في الواقع أنه إذا كان يسمح الوقت أنه أبين
فتخذ
بلى، جيد جدا. بودي أنه أولا أشير إلى الخصوصية المنهجية عند الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وبماذا كانت تختلف عن المنهجية القائمة في الحوزات العلمية.
نعم.
وهذه المنهجية أنا اتبعتها وواقعا وصلت فيها إلى نتائج. خصوصية السيد الشهيد كانت تقوم المنهجية المتعارفة في الحوزات العلمية، الاهتمام بالجزئيات والتفاصيل قبل معرفة الكليات والقواعد الأساسية.
نعم.
السيد الشهيد
هذا الخط العام،
هذا الخط العام في الحوزة. ولهذا تجد الطالب مولانا يبقى في المقدمات 10-15 سنة، يبقى
أحسنتم.
لماذا؟ لأنه عايش مع هذه الجزئيات.
نعم.
يأتي إلى بحث الخارج لابد أن يبقى 20-30 سنة. هسه الآن افترض أنت 20 سنة هنا، 35 سنة. نعم. هو مداخل الحوزة عمره 20 سنة. نعم. صار عمره 55 سنة بعد انتهى عمره 55.
تمام.
السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان له منهج آخر، التفتوا جيدا. أنت لو دخلت إلى مدينة، هذه المدينة ولا تعرفها وليس لك وقت إلا ساعتين أن تبقى، أنا أضرب مثال حتى أبين فرق المنهجين. افترض هاي مدينة قم الآن أنتم دخلتم إليها على سبيل المثال، فأنت لا تعرف شيء عن مدينة قم، تريد أن تتعرف على كل معالم مدينة قم، ولكن قلت للمرشد وللدليل عندك ترى أنا ما عندي وقت إلا شنو؟ إلا ساعتين. فأنت أريدك في ساعتين تعطيني كل معالم قم.
رح ينتني الأبراج
والأهل. التفت. أكو منهجي، المنهج الأول هذا الدليل مولانا يدخلك إلى الشارع الأول من شوارع قم الرئيسية. يقول هذا الشارع فيه 70 زقاق، ثم يدخلك في زقاق، هذا الزقاق يقول فيه 30 كذا
دار مثلا،
ثم هذه الدور مولانا كذا وكذا. وإذا تجد مولانا انتهت الساعتين وأنت بعدك في الشارع الأول من شوارع ماذا؟ قم. هذا المنهج عموما في حوزاتنا العلمية بهذه الطريقة، الطالب ينتهي عمره وهو بعد أين مولانا؟ في الشارع الأول مولانا. أما شخص آخر دليل يركبك هليكوبتر مولانا يصعدك على ماذا؟ على مدينة قم، يقول انظر هذه مدينة قم، المركز حرم معصومة سلام الله عليها، وفيها 4 شوارع رئيسية، هذا الشارع يذهب إلى طهران، هذا الشارع يذهب إلى كاشان، هذا الشارع يذهب إلى أصفهان، هذا كذا. وهذه النص ساعة كافية بحسب المعلومات، لعله معلوماتك أقل من الشخص الأول، ولكن بحسب رؤيتك الكلية الرؤية العامة أنت تعرف. كونوا على ثقة، المشكلة في حوزاتنا العلمية هي المنهج الأول، وهو أن الطالب يتعرف على معلومات كثيرة ولكن لا يعرف هذه المعلومات أين يستفيد منها وأين توجد. أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى، ولهذا تجدون أنه الذين حضروا عنده لا يتجاوز 5 سنوات 7 سنوات، من استطاع أن يأخذ منه المنهج استطاع أن يكون علما من الأعلى. لماذا؟ لأنه تعلم المنهج. ولهذا رحمة الله تعالى على فد يوم جاء إلى الدرس سبحان باقر الصدر، قالت أنا بالأمس راجعت هذا المطلب في تفسير البرهان فلم أجده. أنا بعد الدرس كنت مهتم بهذه الخصوصيات، كثير كنت أهتم بخصوصياته فلم أجده. أنا بعد الدرس سألته سيدنا شنو راجعته الكتاب 4 مجلدات ضخمة، أنا راجعته بالأمس ولم أجده، شنو هل يمكن أنه 4 مجلدات يراجع ماذا في ليلة واحدة؟ قال نعم، أنا 4 أيام هذا الكتاب كله طالعت. فسألته كيف طالعت؟ شفت هذا المنهج، المنهج وهو أنه ينظر من الأعلى ليقف على الكلية،
يبدأ من الفهرس.
المهم منهج، هذا أصل في منهج سي شيء. الأصل الثاني اللي أختم بحديثه حتى لا أطيل على المشاهد الكريم في هذه القضية، أنا في يوم كنت بخدمة السيد الشهيد سألته سيدنا، قلت لهم أنتم شخصيات وصلتم بحمد الله تعالى. سيد الشهيد هو قال لي بأنه أول كتاب أنا كتبته في عمري كان عمري 8 سنوات مولانا، عن حياة الأئمة 100 صفحة كان عمري 8 سنوات، وحضرت بحث الخارج وعمري 12 أو 13 سنة مولانا، هذه وموجودة أيضا في حياتي. أنا سألته هذا السؤال، قلت له سيدنا إذا سألك سائل كيف صار محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر في جملة أريد. هذه وأنا في العشرينات أوائل العشرينات سألته هذا السؤال. ابتسم سيد الشهيد، طبعا السيد الشهيد مكتبته كانت صغيرة جدا، لا تتجاوز 150 إلى 200 كتاب المكتب مالته، لأنه عندما كان يطالع الكتاب مرة واحدة بعد لا يحتاج إليه، فالمكان يحتفظ به. قال لي إذا سألني سائل هذا السؤال أجيبه في جملة واحدة، أقول 90% فكر و10% مطالعة. وهذا منهج مشيت عليه في كل حياتي،
حتى لا يجعل عقله صندوق لأفكار الآخر،
صندوق لا يصير مجهول كمبيوتر بيني وبين الله. هذاك شخص جاء إلى إمام المسجد قال بالأمس انتهيت من حفظي.
سيد الحيدري أيضا يدعونا للتفكير،
وقال هذا أنا أتصور أن أصلا حياة الإنسان بماذا أصلا نحن إنما تميزنا عن باقي الموجودات بالفكر. الإنسان حيوان ماذا؟ ناطق، يعني ماذا؟ يعني مفكر، لا بد أن يفكر، ولا باقي الموجودات لا تفكر، باقي الموجودات غرائزية تعيش حياتها.
أنا أشكرك سماحة السيد كمال حيدري، ضيق الوقت يمنعنا من الاستمرار، كان بودنا الحديث شيق جدا والجلسة لطيفة جدا، وبالتأكيد المشاهد مستمتع بهذا الأمر، لكن ضيق الوقت يمنعنا. إن شاء الله في لقاءات أخرى نكمل الحديث عن جوانب فكرية أخرى من السيد الحيدري. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى.
ولكم الشكر أيضا.
الله يبارك فيك. الشكر أيضا موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.